ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 26 من شهر 8 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. حوالي 20 قتيل في نيالا يومي الثلاثاء والأربعاء، وهدوء حذر اليوم الجمعة وتخوف من تجدد الاشتباكات. الأمم المتحدة تحذر وتقول أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية بين قوات الجيش والدعم السريع. قوى الحرية والتغيير تزور جوبا اليوم السبت وتدعو البرهان لإنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع. 157 أسرة بمخيم مدرسة الجديدة الثانوية بنات بكوستي بولاية النيل الأبيض في العراء بحثا عن المأوى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجدد القتال في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم صباح الجمعة منذ ساعة الفجر الأولى في أحياء مدينة أم درمان بالمدافع الثقيلة، مع تحليق مكثف لطيران الجيش مستهدف تمركزات الدعم السريع. وقال مصدر إعلامي لراديو دبنجا أنه سمع صوت المدافع الثقيلة انطلقت من قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان في اتجاه تجمعات الدعم السريع بوسط أم درمان وجنوب وغربي أم درمان، مع تحليق مكثف للطيران بجانب مناطق شمال بحري. من جانبه قال القيادي بالحرية والتغيير عضو المجلس المركزي عروة الصادق لراديو دبنجا أن خروج البرهان لا يعني توقف العمليات العسكرية، وأضاف أن العمليات سارعت وتيرتها اليوم الجمعة بصورة كبيرة جدا في مناطق أم درمان ولم يتوقف القصف المدفعي والتحليق الطائرات. وأضاف عروة الصادق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
العمليات العسكرية في الأرض بلتها سارعت وتيرتها وازدادت منذ أمس الأول هدوء، ولكن اليوم تواصلت العمليات بصورة كبيرة جدا في مناطق مختلفة في درمان ولم يتوقف القصف المدفعي وتحليق الطيران الحربي. هذا يعني أننا نمضي نحو الاستقرار إن أردنا، ونمضي نحو تمكين الفلول من سيناريو الفوضى الذي يديرونه.
شهدت مدينة نيالا هدوءا حذرا منذ أمس الخميس واليوم الجمعة، وتخوف مواطنين من تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أي لحظة. وقال الأستاذ مبارك موسى لراديو دبنجا أن الأوضاع يوم أمس الخميس واليوم الجمعة هادئة ولم تحدث أي اشتباكات. وقال أن الأوضاع الأمنية لا تزال صعبة. وكشف مبارك موسى لراديو دبنجا أن في منطقة السكة حديد عدد الموتى أكثر لوجود مجموعة من النساء يتواجدوا أسفل الكبري الذي وقعت فيه الدانة التي أدت لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً ومجموعة من الجرحى دون الحصول على إحصائية دقيقة حتى الآن. وقال مبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الوضع كعب، وكل المستشفيات صحي، كل المستشفيات خارج الخدمة على المستشفى التركي لا تابع للأتراك بتقع جنوب المدينة، هي بعيدة جدا، صعوبة وصول عليه وصعب. انت لو قاعد في هنا على شمال منظمة الأطباء بلا حدود برضو مجتهدة مع ناس الأتراك في المنظمة هناك، فعالج الناس بقدم العون وفي المراكز الصحية في المناطق المستقرة.
كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عروة الصادق لراديو دبنجا أن خروج البرهان يوضح أن هناك اتفاقا مع قائد الجيش على خطوات معينة عليه أن يسير عليها لإنهاء الصراع في السودان. وتوقع عروة أن تتسارع الخطوات لإكمال اتفاق جدة نحو وقف إطلاق النار وتهيئة المجال للمسارات الإنسانية وما يسمى بتدفق الإقاسة، مع إعادة ترتيب الصفوف للوصول لاتفاق سياسي. وأضاف بأن خطوات منبر جدة ستكتمل قريبا، وكشف عن توجهات جديدة اتخذتها السلطات السعودية الأمريكية. وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عروة الصادق لراديو دبنجا:
ما تم يوضح أن هنالك اتفاق مع قائد الجيش على خطوات معينة ينبغي أن نسير عليها لكي ينهى الصراع في السودان، كما ظل يردد الجميع أن الحسم يجب أن يكون عسكري وخطوات نحو الحل السلمي وهو حل سياسي دبلوماسي تستكمل خطواته عما قريب في منبر جدة إذا صدقت النوايا.
اشتكى مرضى الكلى بمدينة دونغول الولاية الشمالية من قرار وزارة الصحة بتحديد 6 ساعات لغسيل الكلى في الأسبوع بدلا من مرتين في الأسبوع. وناشد أحد مرضى الكلى عبر راديو دبنغا وزارة الصحة على مراجعة المنشور بسبب أن 6 ساعات في الأسبوع ولمرة واحدة يؤدي إلى إحداث مضاعفات، وقال أنه أجرى غسيل أمس الخميس أدى إلى إصابته بمضاعفات، وأشار إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعانون من طول هذه المدة في الأسبوع. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
فصعب جدا يعني 6 ساعات دي صعب جدا على الناس يتحملها، فما عارفين يعني عبركم نحن بنناشد والله وزارة الصحة بأنه توفر لنا المواد بتاعت الغسيل من سيور من بايكارد من محاليل من اللهم صل على النبي نيدل كل الحاجات المعينات اللي بتخص الغسيل. يعني ما يعني مريض الكلى ده ما بيتحمل يفوت غسله.
حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 أبريل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيس في بيان اليوم الجمعة أن الحرب في السودان تسير وضعا إنسانيا طارئا له أبعاد هائلة، وهذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها. وأعرب عن قلقه أزاء انتشار أعمال العنف في السودان، لافت إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد. تؤكد أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج. يبدأ اليوم السبت وفد من الحرية والتغيير زيارة إلى جوبا بشأن مناقشة الأوضاع الأمنية والعمل على إيقاف الحرب بين الجيش والدعم السريع. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن أن هناك تحركات لقوى الحرية والتغيير غدا السبت إلى جوبا. وأعرب جعفر حسن عن أمله في أن يؤدي خروج رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان من القيادة العامة إلى إيقاف الحرب بين الجيش والدعم السريع. وكشف جعفر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طورا رؤية جديدة تمهيدا لإيقاف الحرب بتغيير استراتيجي لمستوى التفاوض. من جانبه وجه رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والقيادي بالحرية والتغيير ياسر سعيد أرمان رسالة لرئيس المجلس القيادي قائلا له: سعادة الفريق برهان عودا حميدا، الفرص لا تأتي تباعا والحل يكمن في إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة. تفقد أحمد جمال الدين مستشار رئيس جمهورية مصر للمناطق النائية والحدودية يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية مساء الخميس منفذ أرجين البري على الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار البيان إلى أنه جاري تجهيز مساحة 15 فدان أمام المنفذ علاوة على ما تم تجهيزه من مساحات أخرى أمام مدخل منطقة كركر كساحات انتظار، مع توفير المياه المسلجة والوجبات لسائقي هذه الشاحنات لتخفيف معاناتهم. شكى نازح مراكز إيواء سنار من أوضاع إنسانية وصحية مزرية بسبب غياب السلطات والمنظمات التي تقدم المساعدات. وقال السيد محمد عثمان عضو غرفة طوارئ سنار لراديو دبنغا أن مراكز الإيواء المختلفة بمدينة سنار تعاني من نقص حاد في الغذاء مع غياب تام للجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية. وكشف عثمان أن وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بسبب الإصابة بملاريا يوم الأربعاء محذرا من كارثة بيئية بسبب طفح الحمامات، مشير إلى قرب امتلائها وعدم وجود ممرات لسيارات الشفط للدخول. وأضاف محمد عثمان من غرفة طوارئ سنار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
صراحة الوضع ماشي للمجهول، يعني احنا بنعاني من قصة ملاريات، يعني وتحديدا قبل يومين او تحديدا يوم مساء يوم الاربعاء فقدنا واحدة من أطفال مركز الإيواء عمرها 10 سنوات.
لا يزال 157 أسرة بمخيم مدرسة الجديدة الثانوية بنات بكوستي بولاية النيل الأبيض في العراء بحثاً عن المأوى للاحتماء بها من تساقط الأمطار. وأفاد عماد أحمد عضو غرفة طوارئ كوستي راديو دبنجا أن 157 أسرة نفذوا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام محلية كوستي مطالبين بتوفير مأوى لهم. وأوضح إماد أن السلطات المحلية وعدتهم بتوفير مركز خلال 72 ساعة لكنها لم تتحرك، ونبه إلى أن الأسر في العراء يفترشون الأرض وسط امتعاض شديد بسبب الإحمال من قبل السلطات. وناشد إماد الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مركز لإيواء هؤلاء الأسر. وصفت منظمة شباب من أجل دارفور الأوضاع الإنسانية والصحية في إقليم دارفور بالخطيرة والكارثية. وكشف رئيس المنظمة أحمد عبدالله لراديو دبنجا أن ازدياد أعمال العنف والانتهاكات المتعمدة ضد المدنيين العزل من قتل وسلب ونهب للمؤسسات الإنسانية والخدمية وتروية المواطنين، إضافة إلى اغتصاب النساء وبيعهن على يد عناصر الميليشيا. بجانب وجود نقص حاد في الغذاء، وبعض ولايات دارفور تعاني الانعدام التام للمواد الغذائية والإقهاسية والصحية، على وعلى انعدام مياه الشرب في عدد من محليات إقليم دارفور، مع انعدام الكهرباء في عدد من المناطق حيث استمرت قطوعات الكهرباء لأكثر من 4 أشهر على التوالي في بعض المناطق. قدمت روابط أبناء محلية سيربا بالخارج مساعدات إنسانية لمعسكر غرينا للاجئين في شرق تشات والذين فروا من مناطق محلية سيربا بولاية غرب دارفور، والبالغ عددهم 5000 أسرة يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية بالغة التعقيد بسبب نقص الغذاء ومياه الشرب والدواء. وقال ممثل لجنة التوزيع عبد المجيد إبراهيم قندول لراديو دبنجا أن هذا الدعم المقرر من روابط منطقة سيربا بالمهجر أتى في وقت يعاني فيه اللاجئين من نقص الغذاء. وقال عبد المجيد إبراهيم في الوقت الذي لا توجد جهات أو منظمات تعمل على مساعدتهم مع تعقيدات ظروف الخريف، بالتالي يحتاجون إلى المواد الغذائية والغطاء ومياه الشرب. من جانبه كشف ممثل اللاجئين الأستاذ عيسى مكي لراديو دبنجا عن معاناة اللاجئين بالمخيم بسبب نقص المواد الغذائية، وأعرب عيسى عن شكره للروابط وقال أن العدو الغاشم الدعم السريع وميليشياته أجبرتهم على الفرار وندعو الجميع لمساعدة أهلهم. وأضاف الأستاذ عيسى مكي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا نقول دعمكم وصل والشكر لكم، وربنا يجزيكم بألف خير ويفتح لكم باب الرزق أكثر وتأمون. يعني اليوم حقيقة علينا حزنانين، أصلا كنا حزنانين غاية الحزن من تريتنا من البلد، لكن الليلة شوية كده في حبة فرح، شعرنا إنه عندنا إيال دعمونا. يعني دعمكم وصل، هذا هو دعم السقي. أنا نقول بسيط وما بسيط بالنسبة لنا نحن.
الخبر الأخير في النشرة: كشف اللاجئين السودانيين بمعسكر أركم بدولة تشاد عن ارتفاع حالات وفاة الأطفال وكبار السن بسبب عدم صرف الحصص الغذائية. وقال الشيخ محمد يعقوب لراديو دبنجا أن هناك حالات وفيات كثيرة فوق المألوف لدى الأطفال وكبار السن بطريقة ملفتة للنظر نسبة لعدم صرف الحصة الغذائية منذ الوصول إلى تشات، وسوء النظام الصحي الموجود وقلة المنظمات العاملة في المجال الصحي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
ترتقوا بالجيش
دنيا دبنجة 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 ترتقوا بالجيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقوا بالجيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ومواصلة لتغطيتنا وتتبعنا لأوضاع اللاجئين السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور عموما ومن الجنينة إلى دولة تشاد. نلتقي اليوم بالناشط إبراهيم شمو، حدث معه حول أوضاع المعسكر الجديد، معسكر أورينغ أو أبي تنجي. إبراهيم كان هناك وزار المعسكر وطلع على أوضاع اللاجئين داخل المعسكر الليلة، حعكس لنا الوضع. أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو في راديو دبنجا.
مرحبا، شكرا لراديو دبنجا للاستضافة.
إبراهيم، أنت كنت في المعسكر الجديد، المعسكر ده أنا لو نطقت اسمه كويس اسمه
أورينغ
أو أبي تنجي. المواطنين بيطلقوا عليه أبو تنجي، وهو معروف بمعسكر أورينغ. أول حاجة، كم عدد اللاجئين السودانيين اللي بيتواجدوا في هذا المعسكر وأين يقع؟
شكرا مجددا. معسكر أورينغ للاجئين هي معسكر يعني هو واحدة من المعسكرات الجديدة في دولة تشاد، بتقع غرب جنوب مدينة أدرا 42 كيلو متر جنوبا. المعسكر حاليا يعني يقدر يعني فيه حوالي 4800 أسرة موجود في المعسكر. تم ترحيل هؤلاء اللاجئين من مدينة عدرا منذ أكثر يعني من شهر. هنالك عدد كبير جدا من الأسر ما زالوا موجودين في المعسكر، ولكن حتى الآن لم يتحصلوا إلى يعني إلى خيام أو إلى منازل تعويهم من الحر ومن يعني كثرة الأمطار يعني اللي بتحتل في طول أو أثناء الليل. يعني
سمع أستاذ إبراهيم، يعني الناس ديل هم قاعدين في العراء ساكت، حولوهم المعسكر ده بدون ما هيئوا، ولا أساسا المعسكر كان مهيئ في جزء منهم أخذوا مساكن وجزء تاني ما أخذوا مساكن؟
هو طبعا الحقيقة المعسكر مشيد، يعني فيه حوالي 28 مربع. المربعات دي عبارة عن كل شخص بيأخذ منزل أو كوخ مصنوع من الأخشاب والمشمعات البلاستيكية، ولكن يبدو أن هنالك أخطاء فنية إدارية ارتبطت بمسائل بتاع توزيع المنازل المساكن للاجئين، فتم تفويت عدد كبير جدا للاجئين من معسكر عدرا إلى معسكر إبتنجي، ولكن نسبة لبعض المشاكل الإدارية حتى الآن يعني في بعض من الأسر تحدثت إليهم يعني عندهم أكثر من شهر ما تحصلوا إلى منازل، موجودين في يعني سنة ومنازل أخرى من مشمعات بلاستيكية صغيرة جدا وهم موجودين داخل المنازل دي. وكذا الحال يعني في صعوبة الحصول لمياه الشرب برغم أنه المنظمات يعني حاولت توفر بعض من الأماكن بتاعت المياه مصادر المياه، ولكن كثرة الناس طبعا يعني صعب جدا حتى تحصل على جركانة ماء إلا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات. يعني والمنطقة طبعا منطقة ذات طقس حار جدا، وبالإضافة لأنه لما يحتل الأمطار أثناء الليل بيستمر لفترة بتاعت أربع ساعات عادي. يعني عموما المعاناة يعني صعبة جدا على اللاجئين الموجودين في معسكر أورنج، بالإضافة لأنه يعني ما في مركز صحي الذي يقدم خدمات صحية للاجئين، بما أنه منظمة أتباب الحدود وصلت هناك وحاليا شغالين في حصر اللاجئين الوصلوا، لكن ما باشروا الأمل بصورة مباشرة في تقديم الخدمات الصحية، فبالتالي عدد كبير جدا من اللاجئين ما زالوا منتظرين يعني أنه أولا يتحصلوا إلى مركز إلى أيواء إلى منزل صغير، بعد ذلك ممكن يشوفوا متطلباتهم الثانية.
أنت قلت العدد بتاع اللاجئين بالمعسكر 4800 أسرة، لكن
يقدر نعم
بالفرد يقدر بكم؟
العدد طبعا بالفرد يعني يقدر بحوالي 22500 أسرة 22000 شخص، وقد يزيد لأنه لاحظت كل يوم بيتم تفويت يعني ما بين 40 ل 50 أسرة من عدرا إلى إبتنجي، ثم جزء من اللاجئين بيتم يعني ترحيلهم لمعسكر ثاني يدعى معسكر يعني يبعد من إبتنجي مسافة 40 كيلو معسكر أركم. عموما يعني في كلي المعسكرين اللاجئين بيشتكوا من المشاكل المرتبطه بالمراكز بالايواء، بيشتكوا من الخدمات المقدمه لهم. الحصه الغذائيه يعني تم توزيع يعني حصه غذائيه مره واحده منذ اكثر من شهر، حتى الان يعني ما في اي استجابه يعني واضحه من المنظمات لاستخاصه اللاجئين هناك.
سمع العدد الحسي في الأراء من نسبة كم من الـ 22000؟ هل العدد الغالب هو الأخذ مساكن ولا العدد الغالب هو الموجود في الأراء؟
العدد الغالب الموجودين في المساكن، وفي عدد برضو يعني ما بسيط برضو موجود في الأراء. معاناة النساء والأطفال أكثر يعني بسبب ارتفاع حرارة الشمس وصعوبة الحصول على الماء وبرضو خلة الغذاء وكذا يعني، لكن طبعا كل الناس حاليا بتشاركوا انه يعني بتعاونوا فيما بعد، حتى الناس اللي تحصلوا الى مساكن بيعانوا من مسألة الحصول على الماء والحصول على الغذاء وكذا، مع ان المنظمات يعني عملت على توفير المياه عبر تناكر في مربعات، لكن برضو صعب جدا تتحصل إلى جركان موية زي ما قلت إنه إلا بعد يعني ساعتين أو ثلاث ساعات، لأنه الصف بيكون طويل شديد.
الناس دي
بعد ما مشوا المعسكر صرفوا لهم غذاء مرة واحدة بس؟
مرة واحدة نعم. يعني منذ ترحيل اللاجئين لمعسكر إبتنجي حتى الآن تم صرف حصة غذائية مرة واحدة عبارة عن يعني نصف كيلو قرص وزي حوالي كورة ذرة وكوباية سكر يعني يقدر حوالي ربع كيلو سكر، يعني حاجات بسيطة جدا ما ممكن نقعد الزول لفترة بتاعة أسبوع.
سمح الناس دي عايشين يعني كيف حس يعني؟ هل في أسواق قريبة في خيرين بيجوا بدهم أكل الحاصل شنو؟
نعم في أسواق قريبة موجودة في سوق موجود في داخل المعسكر. أنا لاحظت كل الناس هم بيحاولوا يتحصلوا على وجباتهم وبتحصلوا على المعاناة الغذائية بتاعتهم من السوق. يعني ما أعرف السبب الأساسي، يعني حتى الآن استجابة المنظمات يعني يكاد ينعدم، يعني يكاد يكون معدوم تماما في الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيشوه اللاجئين وكذا.
سمع إبراهيم، يعني أنتم باعتباركم نشطاء متعددين يعني في تشات بتسعوا لخدمة أهلكم اللاجئين اللي وصلوا تشات، هل اتصلتوا بالمنظمات دي يعني وعرفتوا الأسباب، وصلتوا لهم الشكاوي، شرحتوا لهم أوضاع الناس دي؟
نعم أنا تواصلت مع المدير الـ UNHCR بدولة تشات وتحدثت معه في التفاصيل المتعلقة بأوضاع اللاجئين اللي موجودين في معسكر إبتنجي أو معسكر أو المعسكرات الجديدة، وحتى يعني في عدد كبير جدا من اللاجئين وصلوا من بيصلوا بصورة يومي من السودان إلى تشات بالمناسبة، يومي بيصل حوالي 20-25 أسرة بصورة ثابتة، وبرضو قاعدين يعانوا من ظروف يعني اقتصادية صعبة، وأكثر ظرف طبعا بواجه الناس هو الملاريا، وكمان إنه كيف توفر لهم مواد الإيواء. حسب يعني رد المنظمات في إنه هم ما زالوا بعدوا لميزانيات على إنه يعني يستقبلوا بصورة عاجل لاستجابة أو لاستخاصة اللاجئين.
إبراهيم شمو، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، عكست لنا الوضع فيما يخص اللاجئين السودانيين الفروا إلى دولة تشات والمرحلين من أدري إلى معسكر أباتيجي، أوضاعهم تشبه أوضاع اللاجئين اللي حولوهم لمعسكر أركوم. شكرا لك إبراهيم، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا جزيلا.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد.
رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفي
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام. يسعدنا في حلقة اليوم أن نتطرق إلى موضوع الجامعات ومستقبل الطلاب منذ اندلاع الحرب في 25 أبريل. وفي هذه الحلقة نأخذ جامعة نيالة نموذج، ويسعدنا أن نستضيف مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة دكتور محمود محمد عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك دكتور. وبداية، إلى أي مدى تأثرت جامعة نيالة بالحرب التي تشهدها مدينة نيالة بين طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بلقائكم عبر إذاعة دبنجا، ولمناقشة موضوع حساس جدا وموضوع الجامعات ومستقبل الطلاب في السودان في ظل الحرب الأخيرة، يعني من 25 أبريل السابق. للأسف الشديد، نيالة واحدة من ضمن المدن الكبيرة التي تأثرت بالحرب بشكل مباشر، ولا زالت الحرب مستمرة بالمعارك بين طرفي قوات الدعم السريع وقوات الجيش. للأسف الشديد، جامعة نيالة أكثر من 4 مؤسسات تأثرت وتنهبت وتدمرت بشكل كامل. يعني الجامعة دي فيها تقريبا 4 مقرات، المقر الرئيسي في موسيح، وده تدمر بشكل كامل، حتى الأبواب تم خلقها وتم نحب كل المكاتل فيها بما فيها فرص صقوفات، يعني صقوف المباني الموجود فيها من الزنك وكذا، فيقدر أن يكون الضيار بشكل مباشر على نفسيات الطلاب، لأن الناس شافوا الحدث وشافوا وضعية الجامعة ما قبل الحرب، حقيقة يتملكهم المهيد وفقدان الأمل في أن الجامعة تعود مجددا. فلذلك بدأ عدد كبير جدا من الطلاب للتحرك في أنه يفكروا في جامعات أخرى بديلة في ذيل استمرارية الحرب وفي ذيل فقدانهم الأمل إنه الجامعة دي ترجع زي ما كانت، لأنه الجامعة دي بنت في 28 عام، والآن في أكثر من أو في أقل من أسبوعين الجامعة دي تمت بشكل كامل، فقط يعني فضلت المباني الرئيسية الموجودة من البنايات المسلحة فقط.
نعم.
فيما أدى ذلك، هذه الجامعة فقط كل مواردها، ممتلكاتها، عرباتها، سياراتها، معاملها، قاعات، حتى المقاعد الموجودة في القاعات تم تدميرها بشكل ونهبها بشكل كامل. وللأسف غالبية عملية النهب تمت من يسكنوا جوار هذه المؤسسة للأسف الشديد، يعني دون أن تكون الجامعة أي بنية تحتية تذكر، يعني أو موارد تذكر في إنها هي تستأنف دراستها قريبا، إلا لو يعني قدر سبحانه وتعالى وجدت الأون الكبير من الدولة أو من أصدقاء دول صديقة وكذا لإعادة بناء هذه الجامعة. هذه الهالة أثرت بصورة كبيرة جدا على الطلاب. في بعض الطلاب الأجانب بدوا هم الحركة بتاعة الهجرة، في طلاب أجانب من دول صديقة من الصومال وشعب وكذا في الجامعة حاولوا لأنهم ينتقلوا لإكمال دراستهم في دول تانية في أوغندا، تشاد، غينيا، جنوب السودان وكذا. في عدد كبير يعني حتى يوم أمس في بعض الطلاب تواصلوا معنا في أنهم دارين يتحولوا لتكملة دراستهم في جنوب السودان وفي أوغندا. لكن للأسف برضو في إشكالية كبيرة جدا بتواجه الطلاب في عملية عملية الانتقال للجامعة الثانية. وهي أنه كثير من الكليات دي فقدت أجهزتها والداتا بيس بتاعها. يعني حتى الكليات اللي اشارت بعض الأجهزة الموجود فيها يعني بيانات الطلاب أو بيانات النتائج بتاعتهم استخراجها من أجل تكملة دراستهم، يعني الأساتذة والعاملين والموظفين الموجودين المفترض يخدموهم هم غالبيتهم يعني سافروا مناطق ثانية، وفي ناس من السودان حتى يعني من الأساتذة والإدارات الموجودة سامعة. وإلى مسألة التواصل ذاته مع الإدارات جدا صعب للغاية في ذي الهجرة كثير من الناس يعني. أنا أعتقد المسألة محتاجة لزمن طويل. في بعض الناس ربما يلجعوا لأنهم يبدوا دراستهم من جديد يعني، لكن عشان تلقى الخيط أو السجل الأكاديمي بيخليك أن تواصل تواجهك مشكلة في بعض الكليات. يعني من ضمن الكليات اللي وجدت بعد السنة كلية العلوم الهندسية قدرت تطلع البيانات أو السجلات الأكاديمية لبعض الطلاب اللي تمكينه ممكن يواصلوا في بعض الجامعات الأخرى بالذات الطلاب الأجانب. لكن في مشكلة حقيقية لأن فقدنا نحن بعض الأجهزة الأساسية ذاتها الخاصة ببيانات الطلاب. في بعض الكليات فقدت أجهزتها في أجهزة الشؤون العلمية تسرقت تماما من المواطنين، ومن هنا على بناشة المواطنين يعني خاصة الأجهزة الخاصة بالمعامل والأجهزة الخاصة بالحواسيب الموجودة بتاع الطلاب مفترض وقات للناس رغم نهبها وبيعها في بعض الأسواق. لكن أنا أناشد الناس السارقين والناس اللي اشتروا هذه الأجهزة إعادتها، لأن المسألة دي متعلقة بمستقبل أكثر من 25,000 طالب، يعني بياناتهم قد تكون يعني فقدة تماما. فلذلك المواطنين إن لم يتعاونوا فإن مستقبل كثير من الأسر والطلاب جامعة نيال البالغين 25,000 طالب ديل هم غالبية أكثر من 97% هم من دارفور، يعني 3% فقط أو في حدود 3-5% فقط هم من خارج دارفور. فلذلك كيف لشخص يعني تصور إنه المواطنين وهذه الإصابات ممكن أن تسرق هذه الجامعة دون أن تدفلها أو تطرفها جفنية يعني للأسف الشديد يعني. أصبح مستقبل الطلاب لا محك، لكن الأمر لأنه لو الحرب دي توقفت بتعاون الناس وبتعاون المجتمع يتم إعادة كثير من المصروفات التي تمت بالنسبة للجامعة، لأن الجامعة دي بمئات المليارات يعني مئات المليارات متعسة خلال 28 سنة، وهي من أكبر الجامعات السودانية ليس في دارفور بل على مستوى الجامعات السودانية هي من أكبر الجامعات السودانية، وتكاد أن تكون هي أكبر جامعة سودانية بعد جامعة الجزيرة خارج الخرطوم يعني من حيث عدد الطلاب ومن حيث البنية التحتية بتاعتها وكذا، هي من أكبر الجامعات السودانية. لكن دي كلها دمرت، وأنا أقدر أقول إنه الجامعة الوحيدة دمرت بشكل كامل على مستوى السودان، يعني ما في جامعة تانية تدمر يعني بشكل كامل. في بعض الجامعات سرقت بعض مواردها لكن الضرر متقدر البسيط، لكن جامعة نيالة تقريبا دمرت بشكل كامل، يعني لم تتبقى من مواردها ولا 2% فقط المباني الرئيسية الموجودة، لكن ليس هنالك أي شيء بداخل هذه المباني بما فيها مقاعد الطلاب في الأرض تم نهبها وتدميرها بشكل كامل. الأرضيات الموجودة من السيراميك والبورسلين وكذا تم فكها وسرقتها تماما، القوابل الكهربائية تم سرقتها، البوابير الموجودة الاحتياطية تم سرقتها، فلم تبقى للجامعة أي شيء يمكن أن نذكره في هذه اللحظة. لكن العمل أنه يتم إعادة بناء المؤسسة دي بعد إيقاف الحرب. فلذلك أنا أعتقد أنه الناس اللي عايزين يواصلوا دراستهم خارج السودان إذا بإمكانهم يتواصلوا مع إدارات الكليات دي يحصلوا على السجل الأكاديمي بإمكانهم يقدروا يواصلوا عن طريق هذا السجل الأكاديمي، لأنه في بعض الطلاب قدروا يتمكنوا يواصلوا دراستهم خارج السودان. لكن الناس اللي بتاعتهم ما علم إلا وأن ينتظروا أو يبدوا دراسة جديدة بالشهادة السودانية في جامعة ثانية. أنا سمعت بعض الأخبار بتقول إنه حتى جامعة السودان عال في تنال دراستها يعني في مقبل الأيام القادمة، ربما هي طبعا جامعات مؤسسات قومية يعني ليست مؤسسات، في ناس كثير ممكن ما يتمكنوا في مواصلة دراستهم حتى لو الجامعات دي فتحت في وقت راهن، لكن برضو الأمل لسه موجود يعني.
نعم دكتور، واحد من الأسئلة، يعني الآن هنالك عدد من الجامعات السودانية أعلنت للطلاب الدراسة أونلاين، وأخطروا بعض الطلاب حتى في الأقاليم البعيدة، يعني زي دارفور، زي شرق السودان، زي الشمالية، أخطروهم إنه الدراسة بتكون أونلاين. والآن جامعة نيالة تأثرت، يعني حسب الكلام اللي ذكرته، هل في أمل أو بصص أمل للطلاب أو تحرك منكم أنتم كإدارة الجامعة إنه تستأنفوا الدراسة أونلاين؟
يا أستاذة، أنا الآن أواجه مشكلة في التواصل معك عبر التلفون بسبب رداءة الإنترنت. نيالة الآن يعني بقى جاءتها بعد تقريبا انقطاع من أسبوعين، شبكة سوداني وشبكة MTN مطلوبة أكثر من 3 أشهر. فللأسف الشديد يعني والناس في حالة حرب، الناس بتتحدث عن كيفية الحفاظ على أنفسها، يعني مش مسألة دراسة ولا كذا ولا كذا. الناس الآن بقت تتجول بين يمين وشمال. أنا أتكلم معك الآن عبر الهواء وصوت الرصاص موجودة يعني في أقرب مكان بالنسبة لي أنا. فكيف إنك أنت كجامعة وين الجامعة ذاتها هي؟ الآن ما في جامعة أصلاً، يعني لا إدارة ولا موارد ولا مكان ولا أمان ولا أي شيء. فماذا هذه الجامعة تصانف خلال الفترة الوجيزة القادمة؟ ما صار شيء في مستحيلة. حتى لو بقينا نتكلم عن التعليم الإلكتروني الموجود في الجامعات المستقرة، أقول الجامعات الموجودة في بورسودان أو في مدني أو في بوستي أو في أي حتة، مثلا التعليم الإلكتروني دي الناس حاولوها في الجامعات السودانية في زمن الاستقرار، عملية بقت صعبة جدا للناس في ظل رداءة الإنترنت، في ظل الأمية الحاسوبية المنتشرة وسط الطلاب ذاتهم، في ظل عدم وجود موارد كافية بالنسبة للطلاب من أجهزة وحتى دخلي من أجل تجديد خدمات الإنترنت وكذا. دي كلها هي البنية بتاعت الحاسوب أو بنية التعليم الإلكتروني، محتاجة لثقافة إلكترونية، محتاجة لأجهزة، محتاجة لموارد مالية من أجل الخدمات دي، خدمة الإنترنت وكذا. دي كلها صعبة، صعبة على الجامعات وصعبة على الطلاب. بل أنا بقدر أقول في جامعة نيالي مستحيلة مش مجرد صعبة، ممكن تكون صعبة لبعض الجامعات لكن مستحيلة في الجامعات الولائية إنه الحاجة دي تبقى. يعني فمسألة التعليم الإلكتروني وكذا يجب على الناس الله يفكر في هذا الجانب، ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع مطروحا في الفترة القادمة يعني على الإطلاق. الدولة إذا أرادت إنها هي تبني أساليب التعليم الإلكتروني يمكن أن تبني هذه المسألة في قدوم 3-4 سنوات، تهيئ نفسها للمسألة دي، بعد ذاك الحكاية دي بتم طبيعة، وليس مجرد أحلام أو دقائق مشاعر الناس أو حتى تهيئات الناس بأحلام لا يمكن تحقيقها على الإطلاق.
نعم دكتور، نرجع بك كده تاني لجامعة نيالة ونشوف عدد يعني الخسارة اللي حصلت فيها، كم التقدير؟ وإذا مثلا توقفت الحرب، السقف الزمني اللي ممكن الطلاب يرجعوا فيه أو الجامعة تستعيد عافيتها بياخد كم من الوقت؟
طيب أنا شخصيا صعب علي أن أخبر من ناحية مالية خسارة الجامعة، لكن أخبر بمئات المليارات من الخسائر. يعني آخر معمل موجود تم تشييده فيه وتم افتتاحه العام السابق ده هو المعمل المركزي لجامعات دارفور الخمسة، تم تشييده وتركيبه في جامعة نيالة. هذا المعمل تم تزويده بمجموعة من الأجهزة يعني بدعم من الحكومة المركزية وبدعم وتمويل من الجامعات الموجودة في دارفور الخمسة. المعمل دي تم تعاقد مع بعض الشركات داخل وخارج السودان، وتم تركيب معمل متكامل فيها كل الفحوصات المعملية بالنسبة للكليات العلمية والتطبيقية. للأسف الشديد المعمل ده أول ما تعرض جامعة نيالة تم العرض على هذا المعمل وتم سرقة هذه الأجهزة بتمام. المعمل ده استغرق جامعة دي والجامعات بتاع دارفور فترة طويلة جدا من الزمن عشان يتم شنو تركيب هذا المعمل، ولم يتم الآن واحد حتى تم تدمير هذا المعمل. الجامعة أنا الآن بتكلم معك وأنا ساكن في داخل حدود الجامعة.
نعم.
احنا عندنا سكنات كأساتذة، عندنا سكن في داخل الجامعة ومجمع سكن الأساتذة في داخل الجامعة، وأنا الآن على مرمى من الجامعة، على مرمى حجر من الجامعة. نتكلم عن إنه الآن الجامعة حتى الآن تنهار ولا أحد يبالي من الأطراف المتهاربة من الجامعة دي، يعني ما في شيء. يعني ناس الآن ما تبقى الآن وقاعدين يسرقوا فيها هي الأبواب والشبابيك والسقوفات بتاعت القاعات، يعني ما في شيء في داخل هذه المباني، ليست هنالك أي شيء. يعني أنا بتكلم عن نفسي تماما، ما في أي شيء، وأنا مسؤول من هذه المعلومة، بتكلم عن شاهد عياني. في داخل هذه المباني كلها ما في أي شيء، لا في مجمع رئيسي في موسيه ولا في مجمع السنتر وانا ما اعرف قد يكون مجمعنا الوحيد في سكه هديد، لانه دول الحي ما تقرب للنهب، ربما لم يتقرب للنهب، لكن مجمعنا في مسمار خالد والكليات الموجوده فيها الكليات الضيقيه كلها ده تم تدميره بشكل كامل. مجمع السنتر ايضا تم تدميره بشكل كامل، وتم سرقة اكثر من 18 سياره بما فيهم عربيه المدير وعربيه الوكيل والجامعه وكل اداره الجامعه الا العربات التي بهوزه ادارات الجامعه الموجودين في الاحياء. مجمع كذلك شمال تم سرقته تماما، الحاجات الاساسيه الموجود فيها تم سرقتها. فانا لا اعتقد في غضون سنه او سنتين الجامعه دي يتم اعادتها بالشكل، الا اللهم يتم يعني عمل طارئ بالنسبه لهذه الجامعه من اجل تسيير الجامعه لمده عام او عامين، ثم يتم تشييد الجامعه بالاسس القديمه يعني. لكن المساله صعبه جدا، ممكن تكون في حلول اخرى يعني، الجامعات عنه هي منبع الوصول، ممكن تطلع حلول للمساله دي في الوقت القادم، لكن فيما يتعلق بالموارد هذا بالنسبة بقى شيء من الموارد.
دكتور، إذا مشينا للحلول، هل واحدة من الحلول ممكن يعني جامعة نيالة تنتقل مثلا إلى المناطق الآمنة مثلا في ولاية الجزيرة أو الولاية الشمالية؟
حلول الوقتية الآن أو الحالية حلول شبه مستحيلة. أنا أتكلم الآن وأنا أدرس في الجامعة 14 لما سلم مرتبي إطلاقا، يعني ما حصلت على مرتب لمدة 4 أشهر وأنا موظف أولى ليس لي مورد آخر. وهكذا كل زملائي في الخدمة المدنية يعني الآن أنا حكومة دي لو طلب مننا نمشي الجزيرة أمشيها كيف وأمشي بشنو؟ مسألة شبه مستحيلة. حتى الجامعات التي تريد إقامة الدراسة في المناطق المستقرة تواجهها كثير من المشاكل يعني. فأي حلول الآن بتكلم حلول هاتفية، أي شخص يتعلم استئناف الجامعات في ظل الحرب دي حلول هاتفية فقط لتهدئة الناس أو فتح بسيس الأمل بالنسبة للناس، لكن في الواقع المعاش عملية صعبة للغاية.
شكرا جزيلا دكتور محمود محمد عبد العزيز، مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، وحتى الملتقى في حلقة أخرى، لكم عاطر التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا أن احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جمال زول على المنارية ده عنده أعراض كثيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجد المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون زول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد، بعد ذلك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال يمشي الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، الموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني باكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتتم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ جميل قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي يتشيل من الدم بتاع الزول المصاب ده كمان بيمشي يدي له زول تاني. ايه ده بس جنة؟ احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية دايما. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا انه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك ازيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، اذا كنت عندك راحت كده جنبك واذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتأكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي اذا كان في البيت الازيار نغطيها ونغسلها من برا، ونتأكد انه بعوض ما يتوالد فيه. اذا في الخريف لازم نغسل البرك بتاعت بتجمع فيها المويه في وسط الشله وكده، وبرضه بتعيش في حته فيها اوساخ لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده وفيها شويه مويه وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما نقدر نمشينا، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لانه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومه بدورهم او ناس المنظمات فرض يعملوا رش، الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت التصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية، بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لي أنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا او بين البعوض، تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذاته ما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لهم يا جماعه وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الاسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها نتيجة، طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا دي اغلى من كل الحاجات الثانيه. فيا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسيه، من الضروري جدا. يا ما قدرت تشتري ناموسيه استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك، خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات، انت وزوجك برضه ارجل تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي، في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا، بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد اللي ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس، بتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.